قال رحمه الله تعالى: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. قال: ثم حدثت فرقة ثالثة شدت على الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلف عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟
هذا القول هو أن الإيمان هو العلم أو الإيمان هو المعرفة، هذا قول غالية مرجئة، وهذا القول مضاف إلى جهم بن صفوان الرجل المعروف ببدع البدع واختراع البدع، وهو من كبار أئمة الضلال الذين أجمع السلف على ذمهم وتبديعهم، بل وذهب طائفة إلى تكفيره، وقد قتل، وإن كان اختلف السبب في قتله فإن المقصود أنه كان من أئمة البدع والضلال، جهم بن صفوان الترمذي المقتول. ويضاف ما يطالب هذا القول إلى أبي الحسين الصالح وهو من كبار المرجع، وهذا قول طائفة أنهم جعلوا الإيمان هو المعرفة أو العلم. هنا سؤالان: السؤال الأول، هل العلم أو يقال أليس العلم يعد إيمانا لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أليس قد عظم الله شأن العلم به وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي قول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. قيل العلم ينقسم الى قسمين: علم ادراك وعلم قبول، الذي عظمه الشارع ووصف المؤمنين به هو علم القبول او علم الادراك. علم القبول، وهذا هو الذي وصف اهل الايمان به، وفي قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم هنا علم الإدراك من علم القبول، علم القبول، فهذا هو العلم الإيماني. وأما علم الإدراك فإنه يقع لغير المسلمين، وهو التصور المحض للشيء، التصور المحض للشيء الذي لا يتبعه إذعانا وقبول، وهو المذكور عن الكفار في مثل قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه معرفة إدراك أم معرفة قبول؟ إدراك. هذا هو المذكور في قول الله تعالى عن أغلظ الكفار كفرا وفرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا علم إدراك. ولهذا الأسماء في كتاب الله، وهذه قاعدة يأتي إن شاء الله شرحها في شرح حديث الافتراق، الأسماء في كتاب الله لا بد أن تعتبر بسياقاتها. أحيانا قد يقول قائل ممن ينظر لبعض المسائل مثلا إن الجهل مثلا ليس عذرا في مسألة التكفير، الجهل يقول بعضهم الجهل ليس عذرا في مسألة التكفير، تقول له: لما؟ قال: لأن الله كفر الكفار وقد وصفهم بإيش؟ بالجهل. وقد وصفهم بالجهل، في آيات كثيرة من كتاب الله تصف الكفار بأنهم جهل وأهل جاهلية إلى غير ذلك، مما يدل على أن علمهم ليس بلازم، وأن الجهل ليس عذرا في التكفير وليس مانعا من التكفير. وتجد من ينظر على عكس هذه المسألة ويقول: إن الله ما كفر الكفار إلا بعد ما إيش؟ قام عليهم العلم، ولهذا وصفهم بقوله ماذا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أليس القوم الذين قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أو قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأثبت لهم شديدا من قدر العلم الإدراكي، أليس يصح أن هؤلاء في كتاب الله هم أهل الجهل والجاهلية؟ أليس الله يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها؟ اليهود يفقهون أو لا يفقهون؟ اليهود في هذه السياق يدخلون أو لا يدخلون؟ يدخلون، أن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولكن مع ذلك في السياق الآخر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا من يقول إن الله وصف المشركين بالجهل، نقول الله وصفهم بالجهل في مقام، ووصفهم بالإدراك في مقام آخر. الجهل الذي فاتهم ما هو؟ هو عدم تحقيق علم القبول أو عدم تحقيق علم الإدراك؟ عدم تحقيق علم القبول. وأما علم الإدراك فهو موجود، وإلا لو كان علم الإدراك لا يوجد تقوم الحجة أو لا تقوم الحجة؟ ما تقوم الحجة. إذا كان الرسل يبعثون ولا يقوم على المكلفين العلم الإدراكي، فما معنى أن الرسل بعثوا؟ وما معنى أن الحجة قامت؟ واضح؟ ولهذا لما بعث الله الرسل قامت بهم الحجة، لأنهم حصل، لأن المخاطبين حصلوا علم الإدراك. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما مثله يجب أن البشر يؤمنون به. هذه مسألة إن شاء الله من مسائل اختلاف مورد الأسماء في كتاب الله، يأتي إن شاء الله ذكرها في مسألة التكفير، لأنه وقع عنها كثير من الاختلاف، يقع عنها كثير من الاختلاف. المقصود بالسؤال الأول أن العلم الإدراكي هذا يقع للكفار، وأما علم القبول فهو العلم الإيماني. جهم بن صفوان لما قال أن الإيمان هو العلم أو المعرفة، هل أراد أن الإيمان هو العلم الإدراكي أم أراد أنه العلم القبولي ولكنه أخذ العمل منه؟ هذا أمر متردد فيه، هذا أمر متردد فيه. والرجل ليس نزيها عن الأخذ عن الفلسفة، وتعلم أن أساطين المتكلمين لخصوا كثيرا من كلامهم في مسائل وصول الدين عند المسلمين من فلسفة الفلاسفة، إما فلسفة اليونان أو غيرهم. وقد كان يقال عند الفلاسفة إن العلم هو أشرف المقاصد، ويريدون بالعلم العلم الإدراكي، العلم الإدراكي وليس العلم الذي عنه قبول، لأنهم لا يؤمنون بمقام العبودية لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا قيل قول جهم ماذا أراد به؟ قيل هذا متردد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل في تقاريره، إن كان لا يصرح به، أنه يذهب يعني الجهم إلى أن العلم هنا هو العلم الإدراكي، ولهذا يعريه عن أعمال القلوب والقبول، ويرى أن الإيمان محض معرفة. هذا فهم لكلام جهم. الفهم الثاني فهم عبد الحسن الأشعري. الأشعري في مقالاته قال إن جهما يقول الإيمان هو المعرفة والعلم، ولكن لما فسر عبد الحسن الأشعري مقالة جهم قال أو ضمنها الأشعري كما ترى في كتاب مقالات الإسلامية، ضمنها معاني قلبية كالمحبة والخضوع. قال فإذا عرف محبة وخضوعا كان عنده إيش؟ كان عنده مؤمنا. فواضح من تفسير الأشعري لمقالة جهم أنه يريد، أو أن الأشعري يفسر العلم عند الجهم بعلم إيش؟ القبول، ولكنه يغلو في تضييقه حتى يخرج أعمال أو جملة أعمال القلوب منه ويخرج الأعمال الظاهرة منه. فهذا هو التردد في تفسير كلام جهم. كما أسلف أن شيخ الإسلام إذا أراد تفسير قول الجهم وحده كأنه يميل في تقريره إلى أن جهم يذهب إلى أنه علم إدراكي، ولكن مشكل عليه في كلام شيخ الإسلام نفسه أنه إذا تكلم عن شيخ الإسلام عن كلام أو عن مذهب أبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن الأشعري يقول الإيمان هو إيش؟ التصديق فقط. الإيمان هو التصديق، وعلى هذا جمهور الأشاعرة، وإن كان الأشعري عنه قول آخر ذكره في المقالات أنه قول وعمل، وذكره في ضمن جملة مقالة أهل السنة، قال وأهل السنة يقولون كذا وكذا وكذا، ويقولون الإيمان قول وعمل، وفي ختام المسألة قالوا بكل ما قالوا إيش؟ وبكل ما قالوا نقول. لكن الذي قرره الأشعري في كتبه الكلامية أن الإيمان هو التصديق. ابن تيمية يقول إن أبا الحسن قوله في هذا أن الإيمان هو التصديق أصله قول جهم بن صفوان، مع أن أبا الحسن الأشعري قطعا لا يقصد بالتصديق أو بالعلم العلم الإدراكي قطعا أنه يريد العلم أو يريد علم القبول وليس علم الإدراك المحض. فهل أراد ابن تيمية بهذا التردد في تفسير كلام الجهم أم أنه أراد أن الأشعري يشارك الجهم في الأصل دون التحقيق للقول؟ هذه مسألة تردد. قد يقول قائل ما هو الراجح؟ أقول لا يجمعون بالراجح، الجهم أقل من أن يهتم بترجيح إلى أي المذهبين يذهب، المهم أنه يذهب إلى مذهب باطل، مذهب بدعي إلى آخر كل ما شئ. هل يقول إنه علم إدراكي أو لا يقول؟ هذه مسألة متردد فيها، هذه مسألة متردد فيها. لكن السلف كوكيع وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم كفروا هذه المقالة، مقالة جهم ابن صفوان، وهذا نقله شيخ الإسلام وغيره أن السلف كفروا هذه المقالة أو جعلوا هذه المقالة كفرا. وهذا ما أشار إليه أبو عبيد أن هذا قول منسلخ عن الديانة، أن هذا قول منسلخ عن الديانة. وكما أسلف أما الجهم ليس بعيدا أنه يقول العلم الإدراكي، لأن الرجل نازع إلى الفلسفة نزوعا شديدا، والفلسفة تقول أن أشرف المقامات هو مقام علم الإدراك. نعم.
وقبل أن ينتقل عن تقرير الفرق بين قول مرجعة الفقهاء وقول السلف يمكن أن يلخص هذا الفرق من أوجه، لأن هذه المسألة وهي الفرق بين قول مرجعة الفقهاء حماد بن أبي سليمان ومن معه وبين الجمهور أو بين العامة من السلف يتلخص عند المتأخرين بجملة من الألفاظ، والمعتبر هو أن تذكر الحقائق المتضمنة لهذا الفرق. فإن بعض الحنفية المنتصرين لقول أبي حنيفة يقولون إن الخلاف بين أبي حنيفة وأمثاله وبين العامة من السلف خلاف لفظي، ومنهم من عبر بأن هذا الخلاف من الخلاف الصوري، وترى أن الإمام بن تيمية رحمه الله يقول إن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور خلاف أكثره لفظي، وترى أن ابن تيمية أيضا يقول إن بدعة حماد بن أبي سليمان ومن وفقه من الفقهاء من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد. هذه التعبيرات التي هي في حقيقتها ليست تقريرا للفرق بقدر ما هي إيش أوصاف لهذا المذهب وحقيقة مخالفته، هي وصف للمخالفة وليست تقريرا للمخالفة. أما من عبر بأن الخلاف لفظي فهذا تعبير حنفي لم ينتصر له إلا من يعظم قول أبي حنيفة من الأحناف وهو مائل إلى الإرجاء، وهذا التعبير لا شك أنه غلط، فإن الخلاف بين الجمهور من السلف وبين أبي حنيفة وحماد وأمثالهم ليس خلافا لفظيا، ولا سيما أن السلف الأول لم يعرفوا هذا المصطلح وهو مصطلح الخلاف إيش الخلاف اللفظي، وإنما درج على هذا المصطلح أهل النظر يعبرون به عن المسائل التي لا ثمرة للخلاف فيها. ولهذا ترى أن الأصوليين وأهل النظر إذا قالوا عن خلاف ما إنه خلاف لفظي أرادوا به إيش أنه لا ثمرة له وإنما اختلفت الألفاظ، وهذا لا شك أنه غلط. إنما الخلاف اللفظي هي جمل الأئمة التي سبقت، من يقول الإيمان قول وفعل، ومن يقول قول وعمل، ومن يقول قول وعمل ونية، هذا هو الذي يصح أن يقال إنه خلاف لفظي لأنه لا ثمرة له بل المعنى متفق على التمام. وأما قول حماد ومن وفقك أبي حنيفة وقول العامة من السلف فإن الخلاف ليس لفظيا على هذا التقدير، ولهذا من عبر بأنه لفظي أو صوري وأطلق فإنه غلط وفيه توهم كثير. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يعبر بهذا في شيء من كتبه، وإنما قال إن أكثر الخلاف لفظي، إن أكثر الخلاف لفظي، ومراده بهذا أن الفقهاء كحماد وأمثاله يوافقون السلف في مسألة الأحكام في الآخرة من جهة وعيد أهل الكبائر، يوافقون السلف في مسألة لزوم الواجبات، يوافقون السلف في الطعن على أهل الكبائر بالفسق وأمثال هذه المسائل، ولم يرد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف لا ثمرة له من كل وجه. وكذلك قوله رحمه الله إن بدعتهم يعني الفقهاء هي من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد، أيضا هذا مصطلح متأخر ينبغي أن يفقه على وجهه، فإنه يمكن أن يقال باعتبار آخر إن بدعة حماد بدعة عقدية، فإنه تكلم في مسألة إيش تعد من أصول العقائد وإخراج العمل من الإيمان يعد غلطا صريحا على الشريعة وعلى إجماع السلف الأول قبل ظهور مقالة حماد. ولهذا مثل هذه التعبيرات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها نفس متأخر لا يقصد إلى نقدها أو عدم التحقيق لها، وإنما يقصد إلى ضرورة ولزوم فقهها على وجهها، حتى لا يفهم من قول شيخ الإسلام إن الخلاف بين حماد وبين الجمهور من السلف هو من بدع، أو إن بدعة حماد هي من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد. قد يتبادر إلى ذهن ما أن هذه المسألة مما يسوغ فيها إيش الخلاف، أو مما يسوغ فيها الاجتهاد، أو أنه لا ينكر على حماد ومن وافقه، أو أن هذا ليس من باب الأصول وإنما هو من باب الفروع، أي مسألة العمل. هذه التبادرات الذهنية لم يردها شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا مع أن شيخ الإسلام قال إن أكثر الخلاف لفظي وقال إنه من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد، إلا أنه في مقام آخر شنع على هذا القول وقال إن أصحابه خالفوا السنة والكتاب والإجماع الأول، إجماع الصحابة في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، وقال إن السلف ممن شارك هؤلاء في العصر أو سبقهم قد نصوا على أن العمل أصل في الإيمان إلى غير ذلك. فالمقصود أن ابن تيمية رحمه الله هو يعارض هذا المذهب بشدة، فتعبيره السالف في وصفه لهذا المذهب هو وصف يفقه على وجهه، ولك أن تقول إنه يفقه من كلام شيخ الإسلام نفسه في مواضع أخرى. وعليه فهذا اصطلاح حين يقال إن هذا من بدع الأقوال، ولهذا من قال إن هذه من بدع الأقوال وأراد بذلك أن من قال هذا القول لم يخرج به عن مسمى السنة والجماعة من كل وجه ولم يعد من أئمة أهل البدع فأراد هذا المعنى، فهذا مراد صحيح. وإن أراد أنها من بدع الأقوال أن المسألة من الفروع أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو أنها لم تخالف إجماعا منضبطا أو ما إلى ذلك فهذا كله غلط. ولهذا لك أن تقول إنها من بدع، أي بدعة الفقهاء من بدع الأقوال، ولك أن تقول إنها من بدع إيش العقائد. ومن قال إنها بدعة عقدية فإنه لا يمكن أن ينازع في قوله هذا، وإنما المهم أن يضبط هذا المراد. فإذا تلخص لنا أن تسمية بدعة حماد بن أبي سليمان ومن وافقه أو ما يسمى بقول مرجعة الفقهاء هل يسمى بدعة قولية أو يسمى بدعة عقدية؟ التحقيق أن هذا اصطلاح وصفي، وإنما المهم في شأنه المراد به، وإنما المهم في شأنه المراد به. فمن قال إنه بدعة قولية وفسرها من جنس تفسير شيخ الإسلام فهذا صحيح، ومن قال إنها بدعة قولية وأراد بذلك أنها من مسائل الفروع أو مما يسوغ فيها الاجتهاد أو لم ينضبط للسلف فيها إجماع أو ما إلى ذلك من الافتراضات فهذا قول غلط، وإن كان اللفظ قد يكون مشتركا. إذن المحصل من هذا أن وصف بدعة الفقهاء بكونها بدعة قولية أو بدعة عقدية يقال هذه ألفاظ أو أوصاف مشتركة، فقد يصح في مقام أن يقال إنها بدعة قولية وقد يمنع ذلك في مقام آخر، وكذلك تسميتها بدعة عقدية قد يصح في مقام ويمنع في مقام بحسب مراد من تكلم به، بحسب مراد من تكلم به. ولهذا ليس المهم عند طالب العلم أن يحرر هل نقول إنها بدعة قولية أو نقول إنها بدعة عقدية، إنما المهم أن يحرر المعاني المرادة بهذه الأوصاف، إنما المهم أن يحرر المعاني المرادة بهذه الأوصاف. الفروقات بين مذهب حماد بن أبي سليمان وبين مذهب العامة من السلف، وسبق أن ذكرت أنه إجماع قطعي عند السلف قبل ظهور مقالة حماد، ولهذا نقول هو قول السواد والجمهور من السلف باعتبار، ولكن إذا قررنا الإجماع قيل القول بأن الإيمان قول وعمل وأن العمل داخل في مسمى الإيمان هو قول جمهور السلف أو إجماع لهم. إذا أردنا تقرير الدلائل على هذا القول قيل الدلائل على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل داخل في الإيمان الدلائل عليها الكتاب والسنة وإيش والإجماع القطعي وليس الإجماع الظني أو السكوتي، الإجماع القطعي. فقد سمي حماد ومن وفقه من أهل السنة ومن السلف، قيل هو كذلك وهم مخصومون بالإجماع ماذا قبلهم، ولهذا كان قولهم إيش ولهذا كان قولهم بدعة، وإلا لو لم يخصموا بالإجماع قبلهم ما كان قولهم بدعة بل كان من مسائل النزاع والخلاف بين السلف، ولهذا إنما كان قولهم بدعة لأنه خالف إجماعا منضبطا صريحا. من الفروقات أن حمادا ومن وافقه لا يذهبون إلى أن العمل أصل في الإيمان، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فهم لم يدخلوه في مسمى الإيمان فضلا عن أن يجعلوه أصلا. وتحت هذا فإن حمادا ومن وافقه لا يذهبون إلى التكفير بالعمل، سواء ترك أحدا من العمل أو ترك جملة العمل، فعندهم أن التارك للعمل سواء ترك جملته أو أحاده أنه لا يكون كافرا. فهذا من الفروقات بين مذهب السلف المجمل وبين مذهب حماد بن أبي سليمان. هذا الفرق هل هو فرق مضطرد لازم أم أنه فرق فيه تفصيل؟ باعتبار جملة العمل فإنه فرق لازم، وباعتبار أحاد العمل فإنه سبق الإشارة إلى ذلك. هذه مسألة. من الفروقات بين مذهب حماد والسلف الذين سبقوه أو عاصروه وخالفوه في ذلك، من الفروقات بين المذهبين أن حمادا خالف صريح الكتاب والسنة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدخل العمل في مسمى الإيمان، فقول حماد مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة. فإن قيل إن هذه مخالفة لفظية، قيل بل هي مخالفة على الحقيقة، فإن تسمية العمل إيمانا ليس أمرا لفظيا بل له حقيقة شرعية دينية، ولهذا فقوله مخالف لصريح الكتاب والسنة. من الفروقات أيضا أن السلف يذهبون إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وحماد ومن وافقه يجعل الإيمان على قدر متوحد، وإن كان قوله هذا ليس فيه اضطراد من جنس ما يطرد في قول المتكلمين الذين يجعلون الإيمان واحدا، إلى أمثال ذلك من الفروقات. ولهذا كنتيجة لبعض هذه الفروقات ترى أن أبا حنيفة والأحناف لا يكفرون تارك الصلاة لأن الصلاة عمل، ومن هنا قيل فيما سبق أن من لم يكفر تارك الصلاة هل يكون قوله بدعة أم ليس بدعة؟ قيل ينظر في مبنى قوله، فإن كان مبنى قوله أن الصلاة عمل والعمل لا يكفر تاركه فهذا القول بدعة، وإن كان معتبر النظر في الأدلة فهذا دائر بين الراجح والمرجوح. وسبقا أكدت إلى مسألة، وهي أن مالكا والشافعي كما يقول بعض أهل العلم من المعاصرين إن هذا لم يثبت عنهم أنهم لم يكفروا تارك الصلاة، هذا من غلط المتأخرين عليهم من أصحابهم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول أن الأصحاب المالكية والأصحاب الشافعية، أصحاب الشافعي وأصحاب مالك عندهم إطباق في الجملة على أن مالكا لا يكفر إيش؟ لا يكفر تارك الصلاة. ومن المتعذر أن الأصحاب بجملتهم ومحققيهم وطبقاتهم يجمعون على غلط على مالك، هذا فيه تكلف وزيادة، وهم علماء وأجلاء وعقلاء ونظار إلى آخره، يبعد أن يتواردوا على غلط واحد عن مالك رحمه الله وبريء منه، فهذا فيه افتراض زائد، هذا فيه افتراض زائد، ولا سيما أن كبارا من المالكية القدماء كانوا يذهبون إلى ذلك ويجعلونه مذهبا لإمام. فمن المتعذر عقلا أن يطبق المالكية على قول ومالك بريء منه براءة تامة، بل إن مالكا يجعله إجماعا على خلافه، هذا فيه زيادة. هذه جهة. الجهة الثانية أن من هو خبير بأقوال الفقهاء والأئمة وهو من المتقدمين في الجملة هو محمد بن نصر، ومحمد بن نصر رحمه الله صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة واختلاف الفقهاء، هذا الإمام من أضبط الناس في الخلاف، هذا الإمام من أضبط الناس في الخلاف، وقد أشاد به ابن تيمية رحمه الله وقال إنه من أضبط الناس لأقوال الأئمة وخلافهم، ومع ذلك محمد بن نصر قرر هذا قولا معروفا لمالك وجملة من السلف أنهم لا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة. فإذا من يقول إن هذا غلط من متأخر المالكية هذا ليس بصحيح، بل هو توارد عند المالكية وتوارد عند الشافعية، هذه مذاهب مرجوحة، نعم مرجوحة على ما سبق لكنها مذاهب محفوظة وباقية، مما يجعل المسألة لا يمكن أن تعد من الأصول التي يبدع فيها المخالف. ومن يقول إن الصلاة مجمع عليها يلزمه أن مالكا كحماد إيش؟ ماذا؟ كحماد بن أبي سليمان، أن مالكا ابتدع، وكما قيل عن حماد بن أبي سليمان إن قوله بدعة مخالف لإجماع السلف يلزم أن يقال إن مالكا إيش؟ وقع في بدعة وإنه خالف إجماع السلف، وقوله قول من جنس قول المرجعة أو فرعا عن قول المرجعة وما إلى ذلك. هذه اللزومات ما نطق بها أحد من المحققين على مالك ولا على الشافعي، والإمام ابن تيمية رحمه الله لم ينكر الخلاف مع أنه ينتصر لكون ترك الصلاة كفرا، إلا أنه يقر في الجملة بهذا الخلاف وما يطعن فيه، وإنما يطعن في مسألة واحدة، وهي أن من ترك الصلاة عند الشافعي ومالك تدعى إليها، فإن أبى قتل. قال إن المتأخرين من أصحابه قالوا يقتل فاسقا، قال وهذا غلط على مالك، بل هذا إذا قتل لا بد أن يقتل إيش؟ كافرا كضرورة عقلية، فإنه يمتنع أن يصبر على السيف مقابل أن يؤدي صلاة أو صلاتين مما حضر وقتها. فهذا ما يقال في هذه المسألة.